إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. روي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أيما مؤمن دمعت عينه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى تسيل على خده، أسكنه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقاب. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نظراً إلى عدم تحقق الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم الحرام في ليلة السبت، فقد تقرر أن تكون هذه الليلة هي الليلة الأولى من العشر المباركة. لهذا أعددت موضوعا غير المواضيع التي تم إعلانها قبل هذه الليالي المباركة، والموضوع الذي أعددته ليكون لهذه الليلة بعنوان تطوير الثقافة الحسينية. نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهضة عظيمة فيها جوانب كثيرة، فيها القائد الذي قام بالنهضة وهو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أنصاره الذين وقفوا معه، أعداؤه الذين قاتلوه. السياق التاريخي للنهضة، الإرهاصات، الظروف، الملابسات، الأسباب، الغايات. يقول سيد الشهداء: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقال: ألا ترون الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برهمة. توجد غايات، أهداف لنهضته صلوات الله وسلامه عليه، كما توجد أحداث للنهضة، وأيضا توجد آثار، ثمرات، نتائج. كل هذه جهات ترتبط بنهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وينبغي على المؤمن أن يطور معرفته، ثقافته فيها. لا يمكن أن يقتنص المؤمن الأثر المرجو من نهضة الحسين إذا لم يكن خبيراً مطلعاً عارفاً ولو ببعض حيثيات هذه النهضة. المعرفة هي الخطوة الأولى، ثم بعد المعرفة يستطيع أن يظفر الإنسان بجملة من النتائج ويقتطف جملة من الثمرات. لهذا هناك أمور كثيرة ترتبط بنهضة سيد الشهداء، ينبغي علينا أن نهتم بتطوير معرفتنا، ثقافتنا فيها. في هذا المجلس المبارك أذكر بعض الأمور. الأمر الأول هو القائد الذي قام بهذه الثورة، وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هل الإمام الحسين إنسان عادي يتعلم بالطرق المتعارفة، يستفيد من أهل زمانه، مثلا يستفيد من الذين أشاروا عليه بعدم الخروج إلى الكوفة، من ابن عباس، ابن الزبير، ابن جعفر وغير هؤلاء، أم هو إمام مسدد من قبل الله تبارك وتعالى، معصوم، عنده برنامج إلهي يسير وفق مخطط رباني؟ معرفة هذا الأمر يحدد الموقف من جميع أحداث واقعة كربلاء. الصحيح في عقيدتنا، في مذهبنا، هو أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إمام منصوب من قبل الله، معصوم، مؤيد، مسدد. هو عدل للكتاب، الذي يقول فيه تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا كلام في أن الحسين من أهل البيت، ورسول الله بيّن أن أهل البيت لا يفترقون عن القرآن، والقرآن تبيان لكل شيء، فعندهم عند الحسين تبيان كل شيء. هو لا يحتاج إلى مشورة أحد ولا إلى إرشاد أحد، هو مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو معصوم، لأن من كان مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا محالة يكون معصوما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكيف لا يكون معصوما وهو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين المعصومين ما عدا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل وسلم. والدليل على أنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ليس موجود في كتب الخاصة فقط، بل هو موجود أيضا في كتب العامة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الحديث صححه كبار حفاظ العامة: الحاكم، الترمذي، الذهبي، الألباني، بل الشيخ محمد جعفر الكتاني نص على تواتره، ذكره في كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر، حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا الحديث استخدم النبي كلمة سيد، سيدا شباب أهل الجنة. ما معنى سيد؟ نفسح المجال لمسلم صاحب الصحيح. مسلم بن الحجاج عقد باب بعنوان تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله على الخلق، ذكر في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولدي آدم. استخدم مفردة سيد، استفاد منها التفضيل. النووي في شرحه على صحيح مسلم قال: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من جميع أبناء آدم. هذه المفردة، مفردة سيد، استخدمها رسول الله في الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما بالنسبة إلى شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. وفي الرواية الصحيحة أيضا عند المخالفين: جميع أهل الجنة بما في ذلك الأنبياء شباب، يروون عن النبي أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وهم مرد جرد أبناء 33. الألباني صحح هذه الرواية في صحيح الترغيب. فالأنبياء من شباب أهل الجنة، والحسين صلوات الله وسلامه عليه سيد شباب أهل الجنة. إذا كان أفضل من الأنبياء يكون معصوما، لأن الأفضل من المعصوم لا يكون إلا معصوم. هذا هو القائد الزعيم الذي قام بهذه النهضة، عدل الكتاب، إمام مجعول منصوب، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله باتباعه، وهو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلا ما استثني. في ظل هذه القراءة ينبغي أن نقرأ أحداث نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني هو سيرة الحسين وأحداث نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. توجد كتب متعددة ألفت لترجمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العلامة المجلسي في البحار أورد جملة من الروايات التي ترتبط بالإمام الحسين. الشيخ عزيز الله العطاردي رحمه الله كتب 3 مجلدات بعنوان مسند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله كتب 3 مجلدات بعنوان حياة الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. السيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله كتب 24 مجلد بعنوان سيرة الإمام الحسين في التاريخ والحديث. الشيخ محمد صادق الكرباسي حفظه الله من المحققين المعاصرين كتب موسوعة حول الإمام الحسين بعنوان دائرة المعارف الحسينية، طبع منها 94 مجلد، وقد انتهى من تأليف 900 مجلد. كل هذه الأجزاء ترتبط بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي على المؤمن أن يجعل له برنامج يقرأ فيه هذا التراث العظيم الذي يرتبط بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا سنحت له الفرص يأخذ كتاب يعيش لحظات مع سيد الشهداء يطور فيها معرفته بالحسين بحركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الكتب التي ترجمت للإمام الحسين تنقسم إلى قسمين، توجد كتب تاريخية أو روائية سردية تنقل ما نقله المؤرخون ما نقله الرواة، وتوجد كتب تحليلية تقوم بعملية التحليل المقارنة وتعطي نتائج بعد تعمق ودراسة. من أهم الكتب التي تمثل هذا القسم كتاب فاجعة الطف لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الشريفة. هذا الكتاب كتاب قيم جداً ينبغي على المؤمن أن يهتم يعتني بقراءته من الجلد إلى الجلد، حتى الفهرس يقرأ كل ما في الكتاب من العنوان إلى آخر كلمة، ويقرأه مرة بعد مرة، لأنه أعطى أجوبة دقيقة وتحليلية لكثير من الأسئلة التي تشغل ذهن الباحثين والمؤمنين حول حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. توجد أسئلة كثيرة، ينبغي أن يعمق المؤمن ثقافته بمعرفة أجوبتها. من الأسئلة، السؤال الأول: لماذا اختلف موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن موقف الإمام الحسين؟ لماذا الإمام الحسن قعد والإمام الحسين قام؟ هل يوجد تدافع واختلاف وتناقض بين موقف الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما، أم الأمر كما يقول الشهيد الصادر قدس سره: أهل البيت تعدد أدوار ووحدة هدف؟ الظروف والملابسات اختلفت، الظروف في زمن الإمام الحسن تختلف عن الظروف في زمن الإمام الحسين، لهذا الوظيفة الإلهية اختلفت، الوظيفة التي نزلت على الإمام الحسن تختلف عن الوظيفة التي نزلت على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كلاهما يعمل وفق مخطط إلهي، إلا أن المخطط الإلهي ليس واحد، يختلف باختلاف الظروف، يختلف باختلاف الملابسات. هذا نظير ظاهرة النسخ في الشرائع، توجد أحكام كانت موجودة في شريعة نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، نسخت في شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هل في ذلك تدافع تناقض؟ لا، الظروف تختلف، باختلاف الظروف تختلف الأحكام، المواقف كالأحكام تختلف باختلاف الظروف. السؤال الثاني: هل كان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه طالب حكم؟ هل خرج بغرض إحداث انقلاب في الدولة الأموية ولكي يكون حاكم، ولكن الظروف لم تساعد، لم يوفق في تحقيق غايته وغرضه، أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أنه سيقتل؟ ليس هدفه أن يسقط حكومة بني أمية في ذلك الزمان ولا أن يكون حاكما، وإنما هدفه أن يصلح بدمه، بشهادته، بقتله وقتل أهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. الإجابة الصحيحة هي أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أنه مقتول، فلا يمكن أن يكون طالبا للحكم. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بشهادته عند ولادته وبعد ولادته في مناسبات متعددة. الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير قدس الله نفسه الشريفة عنده كتاب لطيف: سيرتنا وسنتنا. عقد هذا الكتاب لبيان المآتم التي أقامها الحسين، أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسين، بكى فيها وأبكى، عنوان 19 مأتم، وأضاف بعض المآتم إلى ما يقرب من 23 مأتم. ذكر مصادرها، طرقها، فرسول الله أخبر بشهادة الإمام، أمير المؤمنين أيضا أخبر بشهادة الإمام. في الرواية لما بلغ الفرات وجاز إلى نينوى نادى بأعلى صوته 3 مرات: صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله. الإمام الحسن أيضا صلوات الله وسلامه عليه أخبر، قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. والإمام الحسين أيضا عليه السلام أخبر، قال: كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. السؤال الثالث: لماذا اختار الإمام الحسين عليه السلام أن تكون آلية التغيير والإصلاح القتل والشهادة؟ ألا يوجد طريق آخر يصلح به أمر الأمة مع حقن دمه الشريف؟ هذا سؤال تصدى السيد الحكيم رحمه الله للإجابة عليه، وبين ببحث تحليلي مليء بالشواهد أن أفضل طريق لإصلاح الأمة في ذلك الزمان، لكي تدرك الأمة أن منهجها الذي أوصلها إلى حكم يزيد، منهج غير صحيح، أفضل طريق لتدرك ذلك هو أن تصدم الأمة بصدمة قوية، تعيش حالة زلزال، وحالة الزلزال تتحقق بأن يقتل صبط رسول الله، بضعته، سيد شباب أهل الجنة الذي قال فيه: حسين مني وأنا من حسين. بهذا تدرك الأمة أنها ابتعدت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ابتعادا كبيرا بنحو عملي، مع وجود صدمة، زلزال، هزة في المجتمع الإسلامي. السؤال الرابع: هل الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه شيعة بالمعنى الأخاص، يعتقدون بإمامته بالناس، يعتقدون بعصمته كما يروج بعض الكتاب، أم الذين قتلوه لم يكونوا شيعة بالمعنى الأخص، لم يكونوا شيعة بالمعنى الكلامي، ولكن كانوا شيعة بالمعنى الرجالي؟ في علم الرجال كل من كان يتعاطف مع أمير المؤمنين، يقاتل مع أمير المؤمنين ضد أعدائه، قاتل مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة، يعتبر شيعي، وإن كان يعتقد أن أمير المؤمنين ليس مجعول من قبل الله وإمامته بالبيعة والشورى. الشواهد التاريخية تثبت أن الذين قتلوا الإمام لم يكونوا شيعة بالمعنى الكلامي، بالمعنى العقدي. نعم، أطلق عليهم بعض المؤرخين عنوان الشيعة لكن بالمعنى الرجالي. شواهد كثيرة: مجتمع الكوفة في زمن أمير المؤمنين لم يكن مجتمعا شيعيا، الأغلبية ما كانوا شيعة بالمعنى الأخص، حتى أن الشيخ الكليني في روضة الكافي ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا، لو حملت الناس على تركها، لو قلت للناس اتركوها، لأن الولاة خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين يعرفون فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. يقول قلة الذين يعتقدون بفرض إمامتي، البقية ما كانوا يعتقدون بأن إمامته فرض، ما كانوا شيعة بالمعنى الكلامي. الطبري ينقل في تاريخه أن ابن زياد قال لهانئ ابن عروة: أما تعلم أن أبي زياد بن أبيه قد قدم هذا البلد فلم يبقي فيه أحد من هذه الشيعة إلا قتله؟ بني أمية أعملوا السيف، جزروا في شيعة أمير المؤمنين، حتى أن ابن زياد يقول أبوه لم يترك أحدا منهم في الكوفة لقلة من بقي. الطبري ينقل كتاب الذين اجتمعوا في بيت سليمان بن سرد الخزاعي والذين كتبوا إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يدعونه إلى القدوم إلى الكوفة. يقول كتبوا له: إنه ليس علينا إمام، فأقبل إلينا لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. هذا الكلام لا يكتبه شيعي بالمعنى الأخص. أي واحد منكم إذا أراد أن يكتب إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقول له ليس علينا إمام إظهار، ويقول له أقبل لعل الله، يعني يوجد احتمال لا يوجد جازم، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. الشيعي يعتقد أن الأرض لا تخلو من إمام، وأن الإمام بنص الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان إماما فعليا بنص من الله ومن أمير المؤمنين ومن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهم، بينما هؤلاء يقولون ليس علينا إمام ولا يجزمون بعصمته، يقولون لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. إذن الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكونوا شيعة بالمعنى الخاص، بالمعنى العقدي، بالمعنى الكلامي، سواء كانوا شيعة بالمعنى الخاص أو كانوا شيعة بالمعنى العام. يوجد سؤال ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليه، يتأمل في إجابته: كيف تحول هؤلاء من شيعة إلى نواصب خرجوا على إمامهم وقتلوا؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يجرفوا بسيل بني أمية؟ لماذا لم تكن أقدامهم راسخة على أفكارهم مبادئهم؟ لماذا استبدلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعبيد الله ابن زياد؟ السيل إذا نزل في الوادي يأخذ معه الأوراق المتبعثرة، الأغصان المتكسرة، الأشجار الضعيفة التي لم تضرب عروقها في تخوم الأرض. أما الشجرة القوية التي ذهبت عروقها في أعماق الأرض تبقى في محلها، يذهب السيل وهي باقية. ما وقع لمجتمع الكوفة يتكرر، هذه سنة إلهية في كل زمان. سابقا تيار أموي قد يأتي تيار إلحادي، تيار حداثي، تيار لا أخلاقي، ويمكن أن يحدث هذا التيار تحول تبدل، فينسلخ الضعيف عن هويته، عن إيمانه، عن قيمه وأخلاقه، عن زيه الإيماني، عن سلوكه الإيماني. علينا أن نقرأ ما وقع في الزمن الماضي لكي نفهم ما يقع في زماننا. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن هو نتائج الثورة الحسينية. نحن نسمع هذه المقالة: رسول الله صلى الله عليه وآله غرس شجرة الإسلام المحمدي العلوي، والحسين صلوات الله وسلامه عليه سقى هذه الشجرة بدمه الشريف فنمت. نقول الإسلام محمدي القيام حسيني البقاء. هل لهذه المقالة واقعية لها تجسد تاريخي؟ صحيح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحدث تغير تبدل، بدل حركة التاريخ، وحافظ بذلك على دين نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. أنقل لك ما ذكره اثنان من المستشرقين، ليسوا شيعة محسوبين على مذهب أهل البيت، لا يرتدون العمامة، مستشرقون من خارج الدين الإسلامي. الأول هنري لامنس، مستشرق بلجيكي، مجلة الاستشراق التي تصدر من العتبة العباسية نقلت عنه هذا المضمون، يقول: كان ذكر الحسين وآل الحسين خاملاً بين الناس قبل واقعة كربلاء. الأعم الأغلب من الناس لا يعرفون الحسين، وبالتالي لا يعرفون أهداف الحسين، مبادئ الحسين، أخلاق الحسين. ثم بعد واقعة كربلاء أصبح ذكر الحسين وآل الحسين محط اهتمام الأمة الإسلامية. أدرك الناس وجود عظماء من ذرية رسول الله يسيرون على نهجه، يضحون بكل ما يملكون من أجل أهدافهم مبادئهم. أدركوا وجود ثلة يؤمنون إيمان واقعي بالدين، لا يقدمون دينا مزيفا إعلاميا شعائريا، وإنما يقدمون دين يصبغونه بدمائهم بمعاناتهم بتضحياتهم. المستشرق الثاني إيتان كوهنبرغ، دكتور متخرج من جامعة أكسفورد، كتب مقالة بعنوان الشيعة الأوائل في الدراسات والتاريخ، جعل هذه مقدمة أو جعل هذه المقالة مقدمة لكتاب شيزم. ذكر في هذه المقالة أمرين: الأمر الأول هو أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحول إلى محور الموت الواعي دفاعا عن المبادئ والدين الإلهي، محور في حركة التاريخ. الأمر الثاني هو أن زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بعد نهضة الحسين استطاع أن يجعل للشيعة كيان مستقل، يحول الشيعة إلى مذهب مستقل له عقيدته، له فقهه، له أخلاقه، له رجالاته. استطاع بعد قتل الحسين أن يحصل على حصانة نسبية، الدولة الأموية أصبحت لا تجرؤ على قتله، لا تريد أن تكرر الفاجعة، لا تريد أن تعرض نفسها لسبة الناس أكثر. فاستطاع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أن يتحرك، فأسس الكيان الشيعي، ومن جاء بعده من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ساروا على نهجه، اشتغلوا في تربية القاعدة الشيعية، تربية العلماء، تربية الأجيال، تجنيب الشيعة الاصطدام مع الدولة القوية، القوى العظمى، حتى يوجد جو يمكن أن يحافظ الشيعة فيه على كيانهم العقدي، يستطيع العلماء أن يبنوا ثقافة المؤمنين تمهيداً لدولة ولي الله الأعظم عجل الله فرجه الشريف. الأمر الرابع الذي ينبغي للمؤمن أن يهتم بتطوير ثقافته فيه هو ثواب التفاعل مع نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا تلاحظ الروايات الواردة عن أهل البيت في ثواب إحياء المأتم، البكاء، زيارة الحسين، تجد مضامين عظيمة جدا محيرة. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسير على خده، أسكنه الله في الجنة أو بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا، دمعة يقابلها جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، إن البكاء عليه يحط الذنوب حق. ويقول لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابكي الحسين، فإنه قتل وذبح كما تذبح الشاة، وذبح معه من أهل بيته 18 ليس لهم على مثل الأرض شبيه. ثم يقول: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. لماذا هذا التأكيد لبيان هذا الثواب العظيم؟ لأن حسين صلوات الله وسلامه عليه هو الطريق الذي سار فيه الإسلام الحقيقي، الإسلام الواقعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. مطلوب منا أن نتكهرب بكهربة الحسين، هذه الدمعة وإن كانت بحسب الميزان المادي صغيرة إلا أنها بحسب الميزان الروحي عظيمة. البكاء أشد مراتب التفاعل. الذي يبكي لقضية الحسين هو يعيش مبادئ الحسين، يعيش أهداف الحسين، هو مع مجتمعه الذي تلون بلون البكاء على الحسين يساهم في إبقاء أهداف الحسين، في إبقاء شعلة الحسين، في توريث الأهداف التي من أجلها ضحى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الروايات تؤكد على مسألة البكاء. البكاء مو فقط من عامة الناس، البكاء من رسول الله صلى الله عليه وآله، من أمير المؤمنين، من فاطمة الزهراء. أقرأ لك رواية نقلها ابن قولوي مضمونها عجيب، عجيب جدا جدا. يقول: روى أبو بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن فاطمة لتبكي. ليس فقط بكت، بل هي تبكيه وعلى نحو الاستمرار. ثم يضيف يقول: وتشهق، يعني بكاء في أعلى مراتب الشدة، تبكي وتشهق. ثم يقول: ولا تزال الملائكة مشفقين يبكون لبكائها. حق لها أن تبكي على الحسين، الحسين الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض، ولما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا عن يمين العرش: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. مصباح الهدى والمعنون بهذا العنوان عن يمين العرش، ملقا على بوغاء كربلاء تطأه الخيول بحوافرها. لهذا الزهراء تبكي، تطالب بالبكاء: وين اليواسين بدمعته على ابن الذي حزا وظلت ثلاثة أيام جثته، أويلاه يا ابن ما حضرت وما غسلت جثته ودفنته، وين اليواسين يا شيعة على حسين وأولاده ورضي وابن والده عين الطليعة، أبو فاضل جفوفه قطي هناح يا زهرة على من هاتنا ناحج على المسموم لا ناحج حنت نادت والدمع بالخد باء. انت سألوني يا خليق كلهم او لكن مصاب حسين صاطي في فاء، هون مصايبنا علينا مصيبته، أبكي على أولادي قضى وبالسيف وس، وأبكي على أبوهم قتيل لابن مل. وانت سألوني يا خلايق يا هو أعظم مصايبنا علينا مصيب، لا تحسبوني للرضا في طسمة
ولا إلى بغداد ما رحت وتعب كلها ما عليهم نوحت والجيب وعظم علي لا نعى الناعي ولازم بهالماتم تجي أم الأيمة وتحضر قميص حسين لمخضب بدمه وتوقف على راس المحب ليها وتحشمه وتقول يا شيعة استعدوها الليلة جتها مصايب كربلة ونسيت ضلعها ولازم بهالماتم تجي والحور معها وتشيد الماتم بصرختها ودمعها وتقول يا شيعة استعدوا هالماتم